أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام الأخير حول قضية أن الشيعة من غير الإمامية هم من الفساق قطعا، وغير مؤمنين وغير مهتدين. طيب، يا الله، وذنبهم أعظم ممن يتهم المحصنات بالزنا، لكن مع ذلك استفاضت رواياتنا في حجية أخبار الثقات منهم، مما يعني أن المراد بالفاسق في الآية الكريمة هو الفاسق في النقل، أي هو الغير ملتزم بالصدق والذي لا يؤمن منه الكذب. إذن المراد بالفاسق في الآية الكريمة هو الفاسق في النقل لا في العقيدة. هلأ هاي حكيناها نحن في الدرس السابق. كلام اليوم هو أنه أدخلوا المروءة في تعريف العدالة شرطا أو شطرا. فجزءا الشطر هو الجزء، ومن الطبيعي المروءة هي خلاف الحياء، اللي بيعمل يعني اللي بيعمل عيب يعني هو مفتقد للمروءة. مثلا اللي بيرقص بالشارع، بياكل بالشارع، بيضحك بصوت عالي جدا، هذا ما عنده مروءة. أظن هيك، أظن بالمروءة الكمال الإنساني، المروءة الكمال الإنساني، أنه ما يكون إنسان فرضنا والله يتزارخ كثير ويلعب كثير، وتصور وين عمره 50 60 سنة يلعب جيم ويلعب ما بعرف شو بيسموها بلاي ستيشن وشغلات مثلا. هذه خلاف المروءة والكمال الإنساني بالنسبة له، أو يرقص مثلا أو يلبس كيلوت وشورت وشغلات هو كبير السن مثلا يعني. ومن الطبيعي أن المروءة تؤكد الوثاقة وعدمها يضعفها، ويخلق شكا في ثبوت الوثاقة والعدالة في نفس الراوي. ومثلوا هل أني دخلوا هالبحث هيدهم مع أنه لا دخل له بقضية، لأنه ما حدا بيتعرض أصلا بتعريفات يعني الرجال للمروءة وعدمها، بس حكوا عنها. نحن نحكي أنا دقيقتين بس، بس انه من باب هيك انه حكي وانا بنحكي، انا ما مشكله ابدا. ومثلوا لذلك بالمتسول بيده، هذا لا مروءة عنده. ومثلوا لذلك بالمتسول بيده وبمن ياكل في الشوارع وبمن يلبس الألبسة الغير مناسبة عند العقلاء ويعمل اعمال المستنكرة ومرفوضة عند العقلاء، فقالوا هذه تنافي المروءة والحياء، ومن لا يملك هذه الخصلة فإنه يخشى منه لأنه لا يهتم بشأن نفسه وبما يقال فيه. طيب أنا اسمحوا لي شوي بس أتأكد هذه النسخة الأخيرة، والله بعد في وراها. أها هذه مش الأخيرة، هذه مش النسخة الأخيرة، النسخة الأخيرة غير هاي. طيب اسمحوا لي لك شوي بس لجيب النسخة الأخيرة، لأني كتب ورا هذه نسخة ثانية. النسخة الأخيرة ما موجودة هون، بتصور إنه راحت، بتصور الفيروس أخذها. هلأ أخذ الفيروس. لأنه أنا حسيت إنه إجا فيروس وضرب ضربي وراح، عرفت شو؟ على أي حال، بس شو الحل لي هلا هيدي؟ شو بدنا نساوي؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام. شو بدنا نساوي؟ لنطلع النسخة الأخيرة. إيه؟ شو عندكم حل لي هون أنتم؟ في عندكم حل لي؟ أظني هون. إيه ها هي. ها هي ها هي ها هي ممتاز. طيب هيدي واحدة. طيب إذا نحن نتبع هاي نشيل هيديك، هاي مسكرة بالأول مسكرة، ومناخد هاي. طيب مظبوط، ها هي نصها الأخيرة، هي هذه. إنه أنا كنت عم بكتب باليومين هول، ها هي هاي النسخة الأخيرة. طيب جيد. ومن الطبيعي أن المروءة تؤكد الوثاقة وعدمها يضعفها ويخلق شكا في ثبوتها في نفس الراوي. ومثلوا لعديم المروءة، هيك عدد كتبتها بنسخة الجديدة، ومثلوا لعديم المروءة بالمتسول بيده وبمن يأكل في الشوارع لغير أهل السوق، زدنا كمان هالكلمة، وبمن يلبس الألبسة الغير مناسبة عند العقلاء ويعمل أعمال المستنكرة ومرفوضة عند العقلاء. فقالوا هذه تنافي المروءة والحياء، ومن لا يملك هذه الخصلة فإنه يخشى منه لأنه لا يهتم بشأن نفسه وبما يقال فيه. أما من كان عنده خصلة بالضم شيك، خصلة المروءة والحياء، فإنه يحترم نفسه فلا يكذب، فتكون مروءته هي الرادعة عن الكذب في الحديث، لأنه يخاف على نفسه من أن تخدش أو يقال فيه إنه مفتر كذاب. ولذلك كان المشهور كما في الذخيرة والكفاية يعتبرون المروءة في عدالة الإمام والشاهد. وفي الرسالة المحوزية بعبر عنا نقل حكاية الإجماع على ذلك. وفي المفاتيح أن المشهور قدح منافيات المروءة في العدالة، والمشهور كما في الذخيرة جعلها جزءا من مفهوم العدالة، وبعضهم جعلها شرطا في قبول الشهادة، وقد جعلها العلامة الحلي في قواعده في شهادات الكتاب شطرا وشرطا. وقد جعلها العلامة الحلي في قواعده في شهادات الكتاب شطرا وشرطا، يعني أنا قرأت كتابه مرة باعتبار الشطر يا جزء من العدالة، ومرة يعتبرها شرط العدالة. وربما استدل عليه بقول الكاظم عليه الصلاة والسلام في حديث هشام: لا دين لمن لا مروءة له. يعني هيدا تلاحظ انه لا مروءة له، هذا ما عنده دين. هذا تصور واحد لابس لك شورت قصير بالشارع هون، هلا ولو انه والله على البحر يا اخي مبين مليون واحد، يعني معقول، يعني انه والله بشكل انه مثل العالم، بس وهيك ماشي بالشارع لابس شورت قصير وبالزلط مثلا من فوق وشغلات، هذا لا مروءة له، هذا لا يخشى. هذا عفوا بدول أني لا يستبعد منه صدور الكذب، اللي ما فرقاني معه الناس، يعني ما قيل فيه ما فرقاني معه، هذا بيكذب. لا دين لمن لا مروءة له. ما هو ليك شو الرادع؟ الرادع هو الخوف من الناس. الرادع عن الكذب هو الخوف من الناس. فإذا ما خايفان من الناس، وإنسان لابس كذا ماشي بالشارع، لابس فستان نسائي وماشي بالشارع، ولابس سكربيني وماشي بالشارع، شو فرق عليه معه هذا؟ هيدا ما عنده رادع، عارف شو؟ طيب. ولذلك عن الكاظم عليه سلام الله في حديث هشام: لا دين لمن لا مروءة له، ولا مروءة لمن لا عقل له. واحد ما عنده عقل لا مروءة له، ويعني ما عنده هالكمال الإنساني، بيعبروا عن المروءة بالكمال الإنساني. إيه؟ براو عليك، نقص بالكمالات الإنسانية. وبقول الصادق عليه صلوات الله في خبر عثمان عن سماعة معولة في علامات المؤمن: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت غيبته وكملت مروءته. إذن المراد بالمروءة هو الكمال الإنساني، وظهر عدله ووجبت أخوته. وبقولهم عليه السلام: الله الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. هاي الرواية كثيرة، يعني أنا قرأت روايات كثيرة فيها، بس جبت 5 6 7 بس هيك، بس للاستئناس يعني. طيب، بمعنى أن يكون ساترا لعيوبه، كما في قول الصادق عليه السلام الله في خبر ابن أبي يعفور: أن يكون ساترا لعيوبه. ولك أن تقول في اعتبار المروءة أن مخالفتها تكون إما لخبل، وهو الهبل بتعبيرنا، الخبل باللغة، الهبل بالتعبير العرفي، إما لخبل أو لنقصان عقل أو قلة مبالاة وقلة حياء. وعلى كل التقادير لا يبعد أن يؤثر ذلك في الوثوق بقوله وفعله، مع أنها عيوب عرفية. واحد عم يتزنخ، واحد عم بشيطن بالطريق، واحد بيلعب إكس وبالقلة بالشارع، هذا لا مروءة له، هذا لا يؤمن منه من أن يكذب، يحدث فيكذب. الملاحظة الثالثة على آية، على الاستدلال بآية النبأ: من البديهي أن هناك أصنافا هم كالفاسق من حيث لزوم التبين، أو أولى بالتبين فيهم من الفاسق، وذلك من قبيل مجهول الحال. كالفاسق من حيث النتيجة، وذلك لاحتمال كونه فاسقا، أو قل لعدم علمنا بكونه عادلا. ولذلك لا يكون كلام مجهول الحال حجة بالإجماع لاحتمال كونه فاسقا كاذبا. والأولى من الفاسق في لزوم التبين المجنون، لأنه فاقد العقل أصلا. يعني ممكن الفاسق يحكي لك كلمة صدق كلمة غلط، كلمة صدق كلمة غلط. الفاسق مش من مصلحته أن يكذب في كل شيء. أحيانا بيقول لك أنا إلي عليك 50 ليرة مثلا، ما من مصلحته يكذب في كل كلمة حتى بخلاف مصلحته، مش من مصلحته يعني، عارف كيف؟ فبيصدق لأنه الصدق لمصلحته. المهم، بس المجنون ما خصه، كل شيء غلط. وقريب منه الصغير الذي لا يعتمد عقلائيا على خبره. طبعا على فكرة الصغير يعني ما دون البلوغ بحب يلفت، بيقولوا هلا هيك يعني، انا حسب ما ملاحظه كثيرا يعني، لانه انا احفادي كثار، انه غير البالغ بحب يلفت الناس لإله. بيقول لي مثلا جده: انا شفت بمنامي كذا وشفت كذا وهيدا عمل وكذا، بده يلفت انظار الناس لإله. هيدا لا يصدق، ممكن ان يكون صادقا ببعض الاحيان، اكيد ممكن يكون صادق يعني، بس لا يصدق بالنظر العقلي، بده يلفت الناس. عرف شو؟ جده صار هيك، جده صار هيك، يعني عرف كيف؟ ما يلفت انظار الناس. كيف؟
طهارة الموجودة
بقلبه. ايه بده يلفت انظار الناس، ما فيك هذا تسده، عرف شو؟ ما فيك. لذلك كتبت بها التعبير هذا، كتبت: وقريب منه الصغير الذي لا يعتمد عقلائيا على خبره. شفت بمنامي كذا وشفت هيك وصار هيك، وبدي يلفت انظار الناس يعني، اذا رفعت نظر بيه وخيه وجده وسته، شغله كبيره عنده اياها. وهذه امور واضحه عقلا، ولك ان تستدل على ذلك بتعليل الايه الكريمه وببناء العقلاء، فانهم لا يرون قيمه لخبر المجنون اصلا، وكذلك الصغير، فان قوله وشهادته غير معتبرين عقلا وعقلائيا، هل إلا إذا أورث ذلك الاطمئنان. هل أحيانا قد من قول الصغير أنه والله مين كسر إلاك محمد كسر، عارف شو؟ تسأل واحد تاني مثلا في مجلس آخر مين كسر إلاك محمد اللي كسر للكباية مثلا، سمع يعني تصدقهم بالآخر شو إيه. ولذلك نقول إن الآية الكريمة غير ناظرة إلى الصغير أصلا، ما خصهول. الملاحظة الرابعة على الاستدلال بآية النبأ، مع الشك في العدالة والوثاقة كما في مجهول الحال والصغير، الأصل عدم حجية الخبر، الأصل عدم حجية الخبر حتى تثبت العدالة أو الوثاقة أو الحجية، ويكفينا حسن الظاهر في الكبير من خلال المعاشرة والانتقاء. بدك تعرف يعني الوثاقة والعدالة غير المعاشرة في إثبات العدل، لأنه أنت لو أخذت من النجاشي، بس النجاشي منو يعرف؟ إما من كتبه أو من المعاشرة. طيب منو يعرف؟ يقول لك والله الحسن بن محبوب هو الذي ذكره في كتابه وقال عنه بأنه ثقة، أو ابن فضال قال ثقة، أو ابن عقدة الزيدي البتري قال ثقة. طيب بس بالآخر من وين عرفوها؟ أما من كتبه أو من خلال المعاشرة. انتهى الحديث حول آية النبأ، وقلنا أنه آية النبأ دليل على مسلك الطريقية
برأيك.
إيه؟ ومن الآيات الدالة على حجية خبر المؤمن الثقة قول الله تعالى: فلولا نفر ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هلا نحن بنشوف أول شيء السياق الآية لتعرف أنه ما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى الجهاد، هذا هو المراد، بدليل سياق الآية. شوف لك سياق الآية: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني إلى الجهاد، بدليل السياق. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، إذن قسم إلى الجهاد وقسم إلى طلب العلوم الدينية، انتبهت لي؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لأنه عم يحكي جهاد 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 بالآخر، مش عم نحكي جهاد همدر. إيه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي إلى الجهاد، بدليل السياق: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، إذن يذهب قسم إلى الجهاد وقسم إلى طلب العلوم الدينية، وهذه إشارة إلى أهمية طلب العلوم الدينية. ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. طيب هذه الآية كسياق كتير واضحة،
هي تتكلم عن الجهاد، بس هي المقطع
الآية أنه مش كلكم تروحوا على الجهاد، لا، بعتوا بعتوا قسم إلى طلب العلوم الدينية. طيب بيان كيفية الاستدلال بهذه الآية الكريمة على حجية خبر العادل من وجهين: الأول أن قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذا القول العزيز يفيد الحض الكفائي على طلب العلوم الدينية، هذه واضحة، وإلا يختل نظام الحياة، لأن العلم ركن أساسي في الحياة. أو قل إن الآية الكريمة تفيد التحضيض، يقولون حض وتحضيض، إن الآية الكريمة تفيد التحضيض على نفر بعض الناس لدراسة العلوم الدينية بنحو الحض الكفائي، والحض الكفائي يفيد وجوب القبول والاتباع، كأنه يبلغ نفس الحكم الواقع تماما، مع العلم بأن المتفقه لا يتفقه فقط بالأحكام الواقعية، وإنما يتفقه كما في زماننا بالأحكام الظاهرية أيضا وبمؤدياتها كالناشئة من أخبار الثقات. حتى في زمان المعصومين كان واحد يأخذ رواية فرضنا من الباقري أو الصادق عليه صلوات الله ويذهب إلى الكوفة وينشر العلم هناك، يصير من راوي إلى راوي إلى راوي، من قبيلة إلى قبيلة وهكذا، وإنما يتفقه بالأحكام الظاهرية وبمؤدياتها كالناشئة من أخبار الثقات أو من الأصول العملية، كمان بيتفقه بالأصول العملية. وأنت تعلم أن آية النفر تأمرنا بالنفر لطلب العلوم الدينية في ذاك الزمان وفي كل زمان، انفروا إلى طلب العلوم الدينية بذاك الزمان وفي زماننا. المهم هو أن هذا الحض الكفائي يفيد حجية قول هذا البعض، طبعا إذا كان ثقة، وذلك لأنه أمر مفروغ منه، أو قل لأنه أمر عقلائي مركوز في الأذهان، وإلا لما كان هناك أي فائدة من بعث البعض دون الكل ولو بالترتيب. إذا بتقلي لا هذا الحد الكفائي لا يفيد حجية قول هذا البعض، أنتوا مليون شيعي بلبنان فرضنا، روح منكم 1000 إلى الحوزات العلمية واطلبوا العلوم الدينية، إذا كان قولكم مش حجة ما انت بالاخر بدها تروح على ضيعتك، وانت على الجامع وانت على الحي وانت على البنايه وانت كذا، وهذا بيسالوا بالشارع وهذا بيسالوا بالسهره. طيب اذا كان قولكم غير حجه شو معناته هذا الحض الكفائي؟ شو معناته؟ معناته انه صار لغويا، لانه ما تروحوا كلكم يا مليون الى الحوزه العلميه، لا يروح منكم 1000. طيب اذا كان قول 1000 مش حجه معناته رح يضلوا 999,000 فرضنا، بلا عازي رح يمش خلاص، إذا قول هول المبلغين 1000 غير حجة معناته بيضلوا البقية لا حجة لديهم، ما عنده طريق ليتعلموا بها الأحكام الشرعية، فصار الحض الكفائي لغويا. المهم هو أن هذا الحض الكفائي يفيد حجية قول هذا البعض، وإلا لما كان هناك أي فائدة من بعث البعض دون الكل. ولأن الاحتياط التام والدائم من قبل سائر القبيلة لا يمكن، تعوا كل شغلة أيها القبيلة أيها المليون إنسان احتاطوا احتاطوا بكل شيء احتاطوا، إذا بكل شيء احتاطوا لا سيقع الإنسان في الضرر والحرج. وعدم حجية قول المبلغ الثقة سوف يوقع المتدينين في الحرج والضرر، لأن قوله لن يفيد العلم دائما. عود على جنب بتصير تستوعب علي كثير على الآخر، عودهم بالزاوية. فأنت إذا اتصلت بخادمك وقلت له إني بعثت لك ولدي لإخبارك بأمور، فهذا يعني أن تبليغه للخادم حجة. أنت اتصلت بالخادم تاعك هتقول لك بعت لك ابني بدي اقول لك كلام مهم جدا والسلام. سكت الخط. راح ابنك لعند الخادم عم بلغه تبليغ الولد للخادم صار حجة. ولشو معناته أني بعت لك فلان؟ أني بعت لك المبلغ الفلاني. إذا كان كلام المبلغ الفلاني غير حجة، شو معناته بعت لك المبلغ يعني؟ إيه. فأنت إذا اتصلت عليك بدك تكتب هاتفيا لا تنفهم يعني بخادمك وقلت له أني بعث لك ولدي لإخبارك بأمور، فهذا يعني أن تبليغه للخادم حجة أي يجب قبوله، وإلا للغى قولك لخادمك وهذا أمر بديهي. إذن الحض الكفائي دون الحض الاستغراقي والشمولي يفيد شو؟ حجية قول هذا البعض، وإلا للغى هذه الكفائية أو هذا الحض الكفائي. بعد لي دقيقتين بس. والثاني قوله سبحانه وتعالى ولينذروا قومهم أي ليعلموا قومهم. معنى الإنذار هو الإعلام، الإعلام بأمر هام. سمع؟ هذا معنى الإنذار. الإنذار هو الإعلام بأمر هام. طيب ولينذروا قومهم شو يعني ليعلموا قومهم؟ إذا كان التعليم لا يفيد أو لا يوجب القبول والاتباع فلا فائدة منه، لا فائدة منه. قوله سبحانه ولينذر قومهم يفيد السبب الثاني في النفر الكفائي، وهو إضافة إلى السبب الأول وهو والذي هو استفادة نفس الدارس للعلوم الدينية. شو فائدة ولينذر قومهم؟ هيدي بيقول لك يفيد السبب الثاني في النفر الكفائي وهو إنذار سائر الفرقة التي خرج منها، وهذا وجه آخر يفيد حجية خبر العالم الديني ثقة، وإلا للغى الإنذار والإعلام ولعدم إمكان الاحتياط التام والدائم من قبل المتدينين لحصول الحرج والضرر عليهم، وذلك لعدم حصول العلم دائما من نقل المبلغ الفتاوى للناس، لأنه في أغلب الأحيان يكون كل مبلغ في مكان لوحده في القرية في المدينة حين التعليم في الشارع في السهرة الدينية وهكذا. ثم لعلك تعلم أن معنى الإنذار هو الإعلام بأمر مهم من قبيل قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أي أن أعلموا، طبعا بإجماع المفسرين يعني أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا يعني أعلموا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وكقوله سبحانه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر أي مبلغ ولكل قوم هاد. ومثلهما قوله عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم مبلغ منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أي معلم. فإذا عرفت معنى ولينذروا قومهم الذي هو الإعلام تعرف أن المولى تعالى نزل قول خبر المؤمنين منزلة العلم. أنا هذه بدي أقولها، هذه الأخيرة النتيجة، لأنه يقول بما معناه وليعلموا قومهم، فاحتمال إصابته للحكم الواقعي نزله المولى تعالى منزلة العلم بالإصابة ليعلموا قومهم ليصير عند قومهم علم، وهو أيضا مسلك الطريقية. أو قل ولينذروا قومه بالأحكام فيصيروا منذرين عالمين بالأحكام تعبدا، رغم اعتقادنا بأنه لن يصيب المؤمن الواقع دائما، وذلك لعلمنا بوجود تعارض بين بعض الروايات الصحيحة. مع ذلك الله تعالى قال أنه لتعلم الناس، مظبوط، إذا نحن نفيدهم العلم. إذا نزل الله تعالى احتمال الإصابة منزلة العلم بالإصابة تعبدا، وهذه الآية إذن أيضا تفيد مسلك شو الطريقية، برافو عليك، والحمد لله رب العالمين.